بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتم قدس الله نفسه. تجب الزكاة لا تجب الزكاة في الحلي ولا في الآنية الذهب والفضة. أما عدم وجوب الزكاة في آنية الذهب والفضة فهو واضح، لأن الزكاة إنما تجب في الدرهم والدينار المسكوكين الرائجين في المعاملات ولو نوعا. وأما إذا لم يكن من الدرهم والدينار أو كان ولكن لم يكن رائجين في الأسواق بحيث لو عرض في السوق لا يقبل بعنوان الدرهم بعنوان ثمانية الدرهم أو ثمانية الدينار، وإنما يقبل بعنوان أنه فضة أو بعنوان أنه ذهب وله قيمة قيمة. فإذا لا شبهة في عدم وجوب الزكاة في غير الدرهم والدينار. وأما الحلي فإن كان الحلي بتغيير الدرهم والدينار فإذا لا شبهة في عدم وجوب الزكاة فيه، فإنه لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فينتفي وجوب الزكاة حينئذ بانتفاء موضوعه. وأما إذا جعل نفس الدرهم بعنوانه حلياً أو نفس الدينار بعنوانه وهيئته حليا فعندئذ هل تجب الزكاة فيه إذا كان بقدر النصاب وحال عليه الحول أو لا تجب؟ فهنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى تدل على أنه لا تجب الزكاة في الحلي ومقتضي إطلاق هذه الطائفة أن الحلي وإن كان من الدرهم أو الدينار فلا تجب الزكاة فيه، وإن كان من الدرهم والدينار الرائج في السوق بحيث إذا عرض في السوق يأخذه بعنوان ثمانية الدرهم أو ثمانية الدينار. فمقتضي إطلاق هذه الطائفة عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كان من الدرهم أو الدينار. وهنا طائفة أخرى من الروايات وهي تدل على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار ومقتضي إطلاق هذه الطائفة وجوب الزكاة في الدرهم والدينار وإن كان حلياً وإن كان الدرهم حلياً أو الدينار حلياً. فإذا النسبة بين الطائفتين عموما ظلم وجها ومورد الالتقاء بينهما هو الدرهم أو الدينار إذا كان بعنوانه حليا بين مقتضى اطلاق الطائفة الأولى عدم وجوب الزكاة فيه ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية وجوب الزكاة فيه فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء قد يقال كما قيل بأن المعارض بينهما مستقرة وحيث لا ترجيح في البين لأحد الطائفتين على الأخرى فتسقطان معا في مورد الاجتماع فعندئذ المرجح والعام الفوقية والعام الفوقي هو ما دل على وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة كالآية المباركة والذين يكنزون الذهب والفضة هذه الآية بإطلاقها تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان مسكوكين بسكة المعاملة أم لا فإذا هو المرجع في المقال الظاهر أن هذا غير صحيح فإنه على تقدير تسليم المعارض بينهما وسقوطهما بالتعارض فالمرجع الأصل العملية فإن الآية المباركة كما ذكرنا أنه لا إطلاق لها فالآية إنما هي في مقام تشريع أصل وجوب الحج أصل وجوب الزكاة أما كيفية هذا الوجوب وكميته وحدوده وشروطه فليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية فلا إطلاق لها لكي يمكن أن يكون إطلاقها مرجعا بعد سقوط المتعارضين على تقدير تسليم المعارضة بعد سقوطهما فالمرجع والأصل العملية وهو إصالة البراءة عن وجوب الزكاة ولكن الصحيح أن التعارض بينهما غير مستقر ولا يسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند ويمكن جمع دلالي العرفي بينهما فإنه لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لأمرين الأمر الأول أن الطائفة الأولى بالنسبة إلى الطائفة الثانية بمثابة الاستثناء فإذا زممنا الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية فالمتفاهم العرفي من ذلك أن الطائفة الثانية بمثابة الاستثناء من الطائفة الأولى فإن الطائفة الأولى تدل على وجوب الزكاة في الشريعة المقدسة في الدرهم والدينار، وأن الشارع جعل الزكاة في الدرهم والدينار. والطائفة الثانية تدل على أن الدرهم والدينار إذا كان حليا فلا زكاة فيه. فإذن الطائفة الثانية بمثابة الاستثناء من الطائفة الأولى. ومن الطبيعي أن الاستثناء مقدم على من المستثنى منه، ويوجب تقييد إطلاق المستثنى منه أو تخصيص عمومه بغير الخلو في المقام، فإذا كان حليا فلا زكاة فيه. وحيث إن المرتكز في أذهان العرف تقديم الاستثناء على المستثنى منه، فإذا لا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. أو فقل أن الطائفة الثانية بمثابة قاعدة لا ضرر ولا حرج، فكما أن قاعدة لا ضرر ناظرة إلى الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة، فأن الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة هذه الأحكام ثابتة شريطة أن لا تكون ضررية أو لا تكون حرجية. والطائفة الأولى بالنسبة إلى الطائفة الثانية كذلك، فإن الطائفة الثانية ناظرة إلى الأدلة التي تدل على جعل وجوب الزكاة في الشريعة المقدسة في الدرهم والدينار، ولكن تدل شريطة أن لا يكون الدرهم والدينار حليا. وأما إذا كان حليا فلا زكاة فيه. فعندئذ لا مناعة من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما هو الحال في مثل قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية. لا شبهة في التقديم، وأن هذا التقديم من باب الحكومة. ومن هنا لو لم يكن وجوب الزكاة مجعولا في الشريعة المقدسة لكانت الطائفة الثانية لغوا، فلا معنى لنفي وجوب الزكاة عن الحلي إذا كان درهما أو دينارا، فإنه لغو، فلا زكاة في الدرهم أو الدينار في الشريعة المقدسة. ولهذا لو لم تكن الزكاة مجهولة في الشريعة المقدسة في الدينار والدرهم سكان الطالبة الثانية لغوا كما أن الأحكام الشرعية لو لم تكن مجهولة بالشريعة المقدسة لكانت قاعدة العذر لغوا. ومن أجل ذلك تكون هذه القاعدة حاكمة عليها ومقدمة عليها، وكذلك الحال في المقام. الأمر الثاني أن الطائفة الثانية فلها ظهوران. الظهور الأول ظهوره في موضوعية الحلي، وأن الحلي موضوع لعدم وجوب الزكاة في الدرهم والدينار. فالطائفة الأولى ظاهرة في موضوعية الحلي المعكوز في لسان هذه الطائفة، وهذا الظهور ظهور عرفي ولا يتوقف على أي شيء، ولها ظهور آخر وهو ظهوره في الإطلاق. ظهوره في الإطلاق وأن الحلي لا زكاة فيه مطلقا سواء ما كان من الدرهم أو الدينار أو من غيرهما أو بتغييرهما، لا فرق من هذه الناحية. فإذا للطائفة الثانية ظهوران، الأول الظهور العرفي وهو ظهوره في موضوعية عنوان الحلي المأخوذ في لسان هذه الطائفة. الثاني ظهورها في الإطلاق والطائفة الثانية لها ظهور واحد وهو ظهورها في أن عنوان الدرهم والدينار دخلا، وهو أن لعنوان الدرهم والدينار دخلا في وجوب الزكاة بنحو تمام الموضوع. ومقتضى إطلاقها أن لهما دخلا مطلقا حتى فيما إذا كان الدرهم أو الدينار حليا. فإذا للطائفة الثانية ظهور واحد وهو الظهور المستند إلى مقدمات الحكمة، وهو الظهور الإطلاقي. فإن الطائفة الثانية ظاهرة في أن لعنوان الدرهم أو الدينار دخلا في وجوب الزكاة بنحو تمام الموضوع، وهذا الظهور مستند إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. ومن الواضح أن الظهور العرفي للطائفة الأولى مقدم على الظهور الإطلاقي، فإن الظهور العرفي الذي لا يتوقف على شيء أقوى من الظهور الإطلاقي ويتقدم عليه من باب تقديم الأزهر على الظاهر والأقوى على الزعيف، فإذن ظهور الطائفة الأولى في موضوعية الخلي بما أنه ظهور عرفي وهو أقوى من ظهور الطائفة الثانية في الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة بما أنه أقوى فهو يتقدم عليه ولا يمكن عكس ذلك وإلا لزم إلغاء عنوان الخلي وهو لا يمكن أن نتكلم عنه.